الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى آمرًا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو وأن يتضرع وأن يقول: وقل رب زدني علما. هذا الدعاء في حد ذاته يدل على فضل العلم، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا العلم. وفيه إشارة إلى أن منازل الناس عند الله عز وجل على قدر علمهم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. وبين يدي هذه الدورة المباركة في يومها الثاني، أذكر نفسي وإياكم بقصة معروفة لكن ذكرها تؤثر في النفوس. فربما يقول بعض طلاب العلم إن هناك عبارات ما فهمناها في البيقونية أو في مسائل الفقه الماضية أو في مسائل العقيدة التي سبقت. نقول: لو أن العلم يفهم كله من أول وهلة لما تأخر أحد عن طلب العلم، لكن العلم يأتي شيئا فشيئا. ومن القصص المشهورة أن أحد الناس لما تاب قيل له: أفضل شيء تكفر به عن سيئات نفسك تطلب العلم. فجاء وجلس إلى حلق العلم يوم أو يومين أو شهرا، لكنه لم يستفد شيئا. فوسوس إليه إبليس أن يترك العلم، ورغب إليه العبادة، فأراد أن ينقطع للعلم في بيت الله الحرام، فسار مع قافلة إلى جهة مكة. وفي الطريق أصاب الناس ظمأ، فتفرق الرجال يبحثون عن الماء، وكان من هؤلاء الرجال هذا الرجل صاحبنا. فوجد في طرف من الجبال قطرات من الماء ينزل من أعلى الجبل على صخرة في أسفل الجبل، وإذا هذه القطرات قد أثرت وحفرت في هذه الصخرة الصماء. فقال في نفسه: إن العلم ليس بألين من الماء، وإن قلبي ليس بأقسى من الحجر، فإذا كان الماء مع ليونته مع لينه أثر على الحجر مع قساوته، فإن العلم يؤثر على قلبه بطول المدة. وهذا الذي أشرنا إليه في لزوم الصحابة السنوات العديدة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعلماء، ولزوم طلاب العلم مشايخه. فنحتاج إلى صبر ومصابرة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. نبدأ اليوم إن شاء الله في أصل من أصول العلم، وهو أصل مختصر لطيف في معرفة القواعد الفقهية. فنبدأ على بركة الله في منظومة الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق، وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة، والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
هذه الأبيات الأربعة هي مقدمة لهذه القواعد الفقهية المنظومة، وقد مر معنا معنى الحمد في شرحنا للبيقونية، وهو وصف المحمود بالكمال المطلق على جهة المحبة والتعظيم. لكن ما معنى اللام في قول الناظمين أو في قول الناثرين أو في قول الله عز وجل الحمد لله؟ ما معنى اللام ها هنا؟ قال بعض العلماء وهو الصواب إن شاء الله أن اللام للاستحقاق، والمعنى الحمد يستحقه الله جل جلاله وعظم سلطانه، كل حمد فالله مستحقه. وقيل اللام للملك والثبوت، أي الحمد ثابت لله تبارك وتعالى أنت حمدته أو لا. والذي يظهر أنه لا تعارض بين هذه المعاني. وقوله العلي، العلي وصف وهو مصدر من علا يعلو علوا وعليا، العلي الذي له العلو التام، الذي له العلو التام. وهنا هو اسم من أسماء الله تعالى متضمن لصفة من صفاته تبارك وتعالى، فالله عز وجل العلي اسما، وهو سبحانه وتعالى العلي ذاتا فوق المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، وهو العلي قهرا، فما من شيء إلا وهو قاهره، وهو الواحد القهار، وهو العلي قدرا، فما من شيء إلا دونه، فما شيء إلا دونه تبارك وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية أكثر من 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أدلة العقل والفطرة، فهذه كلها تؤكد لنا أن الله تبارك وتعالى ليس في شيء من مخلوقاته. وقوله رحمه الله العلي الأرفق، الأرفق اسم تفضيل للرفيق، اسم تفضيل للرفيق، والمراد به الوصف، أي الله هو العلي وهو الأرفق. لماذا قلنا المراد به الوصف؟ الأرفق أي كثير الرفق، أي لا رفق فوق رفقه تبارك. نقول أراد به الوصفية لأن الأرفق ليس اسما من أسماء الله، بل اسم الرفيق. وجاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. فالاسم رفيق على وزن فعيل وهو كثير الرفق، وأما الأرفق الله يوصف به ولا يوصف به، لأن أسماء الله توقيفية كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهنا كونه قال العلي الأرفق
وإذا تيقن العبد أن الله رفيق في قدره وأنه رفيق في شرعه أخذته العبرات وعلم أنه ما من شيء من المشاهدات إلا وفيها تتجلى صفات الجمال ومنها رزق الله تبارك وتعالى بعباده. فالله تبارك وتعالى رفيق في قدره وقضائه، رفيق في أفعاله وفي دينه وفي شرعه. ومن رزقه تبارك وتعالى أن شرع لنا أمورا يمكن الوصول إليها بقواعد جامعة وبأصول ثابتة، وهذا من رزق الله تبارك وتعالى. فجعل الدين الأولين والآخرين من حيث المعتقد واحد، وجعل الأصول والشرائع غير متأكد، وهذا من رزقه تبارك وتعالى بعباده. قال: وجامع الأشياء والمفرق، وجامع الأشياء هذا يدل على سبيل الوصف وليس من أسماء الله الجامع. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه جامع الناس ليوم لا ريب، ويجمع الناس ليوم القيامة، ولكن ليس من أسمائه الجامع، لكن جامع صفاته تبارك وتعالى. وهنا قال: جامع الأشياء والمفرق. المفرق بكسر الراء، المفرق بكسر الراء
اسم فاعل، الله المفرق، ومن سواه وما سواه إما
أنه داخل في المجموع أو أنه داخل في المفرق. وجامع الأشياء والمفرق فهو يجمع سبحانه وتعالى في الأحكام بين الأشياء المتشابهة. ألا ترون أنه يكلف، أنه يأمر المكلفين بأحكام متساوية؟ وإذا نظرنا وتأملنا وجدنا الفروقات بين القوي والضعيف، وبين المريض والصحيح، وبين المقيم والمسافر، فهذا دليل على عظمة رفق الله تبارك وتعالى في جمعه بين الأشياء المتشابهة وتفريقه بين الأشياء المتباينة في الأحكام. وقوله جامع الأشياء هذا الحكمة، وهو من حكمة الله تبارك وتعالى الجمع بين القضيين والتفريق من الحكمة، لأن الأشياء المختلفة لو أصبحت أحكامها واحدة لخالف ذلك الرزق، فالله علي ومع هذا رفيقٌ. وهذا يدلنا أنه سبحانه علي قهرًا وقوة وقدرًا وذاتًا، لكنه سبحانه رفيق بعباده. ولذا هذا الشرط، يعني الشرط الثاني
من البيت
الأول، وجامع الأشياء والمفرق، فيه إشارة إلى القواعد الفقهية، لأن تعريف القواعد الفقهية
تجمع في الحكم الأشياء المتشابهة، أو كلمات يسيرة تبين حكم الأشياء المتماثلة كما سيأتي تعريفه. والقواعد الفقهية مبناها على معرفة الأشياء المتشابهة حكما. قواعد الفقهية مبناها على معرفة الأشياء المتشابهة حكما. القواعد الفقهية مبناها على جمع الأشياء المتفرقة حكما ومعرفة الفوارق بين الأشياء. هذا أمر عظيم وهو أس وأصل القواعد الفقهية. ثم قال رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة. النعم ذي بمعنى صاحب، وهنا صاحب النعم هو الله تبارك وتعالى، ملكا وإيصالا وإنعاما وإتماما. ما من نعمة إلا والله سبحانه وتعالى مالكها وصاحبها، وهو موصلها وهو مثبتها وهو متممها سبحانه، وإذا شاء قبضها. قال: ذي النعم. النعم جمع نعمة، النعم بالكسر جمع نعمة، وهذه قاعدة أكررها اليوم وربما لا أزيد عليها وتحفظونها. الفرق بين الجمع والمفرد بالتاء يعني أن هذا الاسم من أسماء الأجناس. كيف تعرف اسم الجنس؟ أن الفارق بين جمعه ومفرده التاء. النعم نعمة، الشجر شجرة، الثمر ثمرة. هذه أحد الفروقات لمعرفة أسماء الأجناس. قال: ذي النعم، جمع نعمة. ما معنى النعمة؟ كل ما يجلب للإنسان فرحا وسرورا، سواء كان حسا أو معنى، فهذه من النعم. كل ما يجلب للإنسان فرحا وسرورا كان حسا أو معنى. ونعم الله تبارك وتعالى منقسمة إلى قسمين: نعم عامة مثل الإيجاد، مثل إيش؟ الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهذه نعمة الإيجاد. وأيضا من النعم العامة إرساله الرسل وإنزاله الكتب، هذه من النعم العامة. إثابته الطائعين ومعاقبة السيئين، هذه من النعم العامة. وأما النعم الخاصة فهي التي يخص بها الرب تبارك وتعالى العبد دون الآخرين. ومن أظهر أمثلته تخصيصه بعض الناس بأن جعلهم أهل الطاعة، تخصيصه بعض الناس أن جعلهم طلبة علم، تخصيصه بعض الناس أن جعلهم علماء، تخصيصه بعض الناس أن جعلهم أنبياء، تخصيصه بعض الناس أن جعلهم رسلا، تخصيصه بعض الناس أن جعلهم من أولي العزم، تخصيصه نبينا صلى الله عليه وسلم أن جعله خاتم الأنبياء والمرسل. فهذه نعم خاصة. وكل عاقل يدرك أن الناس كلهم يعيشون في النعم العامة
وبعضهم يقدرها وبعضهم يرفضها، وكل عاقل يدرك أنه لا فكاك من النعم العامة. من يستطيع أن يستغني بحياته عن إيجاد الله له؟ لا أحد. من يستطيع أن يستغني عن إغناء الله له؟ لا أحد. وهكذا فقس. قال: ذي النعم الواسعة، الله سبحانه وتعالى نعمه واسعة. قال: أرأيت ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ليس بشيء ولا يذكر. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا الحديد. هذا دليل على عظيم نعم الله الواسعة. وتأملوا معي من عظيم نعمه الواسعة إثابته الطائعين إذا دخلوا الجنان على سبيل الدوام وهي دار الحيوان، وهذا من عظيم نعم الله تبارك وتعالى. فنعم الله واسعة وغزيرة، غزيرة فعيلة بمعنى كثيرة الورود، بمعنى كثيرة الورود. فما من عبد إلا ونعم الله تترى عليه. إي وربي، كافرا كان أم مسلما، ما من عبد إلا ونعم الله تتوالى عليه يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، بل لحظة بعد لحظة، ما يجد الفكاك عن هذا أبدا. فحق لنا أن نصف نعم الله بأنها واسعة وأنها غزيرة، كيف لا وهي مشاهدة. ثم قال رحمه الله: والحكم الباهرة الكثيرة. في قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة إشارة إلى أن العلم بهذه القواعد من النعم الخاصة التي تورث علما واسعا غزيرا. هذا وجه المناسبة، وإن لم وهذه استعارة تسمى عند البلاغيين لأنه لم يذكر أداة التشبيه. ذي النعم الواسعة الغزيرة، ومن نعمه على طلاب العلم أمثالكم أن يدركوا القواعد الفقهية، فإنها تجمع العلوم الواسعة الغزيرة. وقوله والحكم الباهرة الكثيرة، هذا البيت فيه إشارة أن القواعد الفقهية تجمع الأمور ذات العلل والأحكام المتساوية، وهذا فيه إشارة أن الله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بالحكمة ومن أسمائه الحكيم ومن أسمائه الحكم، وهذا فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى شرعه مبني على الحكمة. الحكم جمع حكمة، اسم إيش هذا؟ الحمد لله، إذن حفظنا القاعدة. الحكم جمع حكمة. الباهرة، قوله الباهرة، بهر الشيء الشيء فهو باهر، وباهرة التاء فيه للتأنيث لأن الحكم جمعت، ومعناها الحكم التي تبهر الخلائق. حينما ينظر الإنسان في تشريع الوضوء كيف جاءت ليبقى المسلم طاهرا نظيفا، إذا أدرك هذه العلة انبهر بالموضوع. إذا نظر إلى خصال الفطرة والكفار شاهدوها يتعجبون من عجيب التشريع مع أنهم ليسوا بمسلم. إذا علم المسلم الحكمة من العدة للمرأة في الطلاق على صورة، في الحمل على صورة، في الوفاة على صورة، يتعجب. فكل تشريع الله الحكم فيها باهية. أدركنا هذه الحكم أو لم ندركها؟ كثيرة. قوله الكثيرة صفة للحكم، وهنا فيه فائدة لطيفة. الشيخ ترى رحمه الله ما يقصد مجرد النظم، يريد إيصال المعاني إلينا. الكثيرة فيها إشارة أن حكم الله في الحكم الواحد متعددة، يعني شرع مسألة واحدة يحكم فيها بالوجوب أنت تستنتج منها حكمة، والآخر يستنتج منها حكمة، والثالث يستنتج منها حكمة. فحكم الله في المسائل كثير، ولو كانت المسألة واحدة، كما أن حكم الله في الشرع كثيرة، كما أن حكم الله في القدر كثيرة. ثم قال رحمه الله: والحكم الباهرة الكثيرة. ما معنى الحكمة؟ قال العلماء رحمهم الله: الحكمة وضع الشيء في محله، وضع الشيء في محله الموافق للغايات أو الغاية المحمودة. وضع الشيء، الحكمة وضع الشيء. إذا أنا سريع قولوا لي عشان أبطي شوي، أخاف بعدين تعطوني مخالفة مرورية. أنا الحمد لله ما معكم دفتر. الحكم جمع حكمة. ما معنى الحكمة؟ وضع الشيء في محله الموافق للغايات أو الغاية المحمودة. وحكم الله تبارك وتعالى تتجلى في الشرعة كما تتجلى في القدر. والله الذي لا إله إلا، حتى الأمور الفتن والملاحم إذا تأمل فيها العاقل يجد فيها حكما تنبهر لها عقله، تستغرب النفس من هذه الحكم وتنشرح الصدور. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم. مر معنا تعريف الصلاة، ماذا قال أبو العالي الرياحي في تعريف الصلاة من الله على نبيه؟ ها خالد، صلاة الله ثناء الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. ومر معنا معنى الصلاة الملائكة على المؤمنين، ما معنى؟ الدعاء بالمغفرة، الدعاء والاستغفار. قال: ثم الصلاة والسلام، أو مع سلام. قلنا السلام بمعنى طلب الكمال، طلب الكمال. فإن كان الكمال ثابتا فالمقصود دوامه وزيادته، دوامه وزيادته. ما تمل من قولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما تمل من قولك السلام على النبي ورحمة الله. لماذا؟ لأنه وإن كان الكمال ثابتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود طلب الزيادة له وطلب ثبوت ذلك إياه. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم. كلمة دائم من الديمومة، من الديمومة، دام الشيء يدوم دواما فهو دائم، اسم فاعل. دائم اسم فاعل، دام الشيء يدوم فهو دائم. يصح أن تقول أنه من الديمومة أو من الدوام، أو من الدوام. وسمي الدوام دواما، تملون من الدوام، بكرة عطلة، لا تملون، هذه بشارة بس مو على حسابي. طيب الدوام سمي دواما لأنك تستمر عليه، لو استمرينا في طلب العلم كاستمرارنا على طلب الرزق لكنا علماء فطاحنا والله. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم. قوله على الرسول القرشي الخاتم، الألف واللام في الرسول للعهد ولا للاستغراق؟ للعهد، أي على رسولنا، ها الألف واللام للعهد، للعهد إيش؟ الذهني، ما هو العهد الذكري، لأن اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر بعد. إذن معنى على الرسول هنا للعهد الذهني. قد يقول قائل: لا، هو للعهد الذكري لأنه وصفه بعد فقال القرشي. نقول نعم، هذا يستقيم أيضا على الرسول. ما معنى الرسول؟ اكتبوا هذا، وأرجو أن ما نحتاج إلى كتابته مرة أخرى. الرسول فعول من الرسالة، فعول من الرسالة، أرسل يرسل رسولا، فعول من الإرسال. والرسول في الشرع من بعث، الرسول في الاصطلاح الشرعي من بعث برسالة خاصة إلى قوم مخالفين، من بعث برسالة خاصة إلى قوم مخالفين. طيب أعرف بالنبي مرة واحد عشان لا نكرر بعدين. النبي من بعث، من بعث إلى قوم موافقين، بغض النظر عنده رسالة ولا ما عنده رسالة، عنده رسالة جديدة ولا برسالة من سبق. النبي من بعث إلى قوم موافقين، يعني بعث إلى المسلمين، هذا يسمى نبيا. من بعث إلى قوم إيش؟ موافقين. يوسف عليه السلام كان مرسلا إلى فرعون زمانه، ملك زمانه، رسول ولا نبي؟ ها؟ بعث إلى ملك زمانه مخالف في الدين، رسول. ولذلك جاء في القرآن: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. شفت شلون؟ طيب إسماعيل عليه السلام بعث إلى قبيلة جرهم العربية وذريته، وجرهم ما كانوا على الإسلام، إيش نسميه؟ رسول. هذا معنى الرسالة والنبوة، والمقصود به هنا الرسول القرشي، أي من قريش. وقريش نسبة إلى قصي بن كلاب أحد آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسميت قريش بهذا الاسم، وصف، ترى مو اسم شخص، وصف لشخص، سميت بهذا الوصف لأنها تجمعت. إذن قريش من التقرش، أو قريش من القرش، وذلك لأنها كانت تجمع الدنانير والدراهم، وهذا القول الثاني. القول الثالث أن قريش من القرش لأنها أكلت القبائل الموجودة حول البيت كما تأكل القرش الأسماك الموجودة حولها، فبقيت لها السيادة. ويمكن أن تكون هذه المعاني كلها مرادة أو موجودة في الواقع. قال: إلى الرسول القرشي الخاتم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم، فإنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، لأن الله ختم به الرسل والرسالات والنبوة والنبوات. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول الله وخاتم النبيين. فلما قال وخاتم النبيين علمنا أنه لا نبوة بعده، ونفي الأخص نفي للأعم. ثم قال: وآله وصحبه الأبرار. مر معنا تعريف الآل ولا لا؟ اللي مر ما راح أذكره إلا أسألكم بس. ها يا شباب، شباب نسأل الشباب دائما، أما الكهول أمثالي والشيوخ ما نسأل. ما معنى الآل؟ قول. نحن ماذا رجحنا؟ ها؟ إذن لا تجب. ها صالح أحسنت. الآل أتباعه الذين صاروا على منواله، سواء كانوا من أهله أو لم يكونوا من أهله، لأن لما نقول اللهم صل على آل محمد أو على آل إبراهيم، لما تقول على آل إبراهيم هل يدخل فيه أبوه؟ أجيبه قطعا لا. إذا ليس المراد بالآل الأهل، المراد بالآل أتباعه الموافقون له. وقلنا من هنا يأتي أن الذين يبتدعون ليسوا من آل النبي، ولا نسيتم؟ لا، إذا تنسون أنا ما أنسى، الحمد لله. ما يصلح هذا، لازم نتذاكر مع بعض. مو كل شيء أنا أقوله، هو أول أسبوع صح كل شيء أنا أقوله، لكن من الآن فصاعدا كل ما أقوله سأسألكم. طيب، وآله وصحبه، على هذا يكون عطف الصحب على الآل من أي الباب؟ وذكرنا هذا. لا نبي الجهة هذه. قول. عطف الخاص على العام لا في الضفوك، ذكرنا هذا، عطف الخاص على العام. وقوله وصحبه الأبرار، الأبرار ليس قيدا للصحب، وإنما هو وصف تام على اسم تام. شيخ يوسف، الأبرار وصف تام على اسم تام وليس قيدا، يعني لا يظنن ظان أن هناك في صحابة غير أبرار، الصحابة كلهم أبرار. إذن ما معنى الأبرار؟ الأبرار وصف للجميع، وصف للاسم كله، للآل والصحب كلهم. إذن آل الرسول هم أتباع ملته، والجمع بينهم وبين الصحب من باب العطف الخاص على العام. مر معنا تعريف الصحابي في البيقونية، إيش رجحنا؟ قول الحافظ ابن حجر، تذكرون؟ يلا حي من اليمين. مشايخ، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، هذا الترجيح الذي قلنا إنه ذكره الحافظ ابن حجر في أول الإصابة. ثم قال رحمه الله: البيت الرابع الشطر الأخير، وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار. الحائزي أصلها الحائزين، جمع مذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ليش حذف النون؟ لاستقامة البيت، ودائما في استقامة البيت يجوز حذف ما لا يجوز في غير البيت، في غير النظم. إذن أصل كلمة الحائزي يعني شنو؟ حائزين، الحائزين مراتب الفخار. الحائزين، الحائز أصلها، انتبهوا الآن، الأصل الحيازة التحصيل والتمليك. ولذلك يقولون السارق، يقولون في تعريف: من أخذ ربع دينار فصاعدا من حرز، من حرز يعني من مكان المملوك. معنى الحائزين، نقول الحائزين الأصل الحيازة التحصيل والتمليك. وهنا قال الحائزي صفة لمن؟ للصحابة على وجه الخصوص، وليس لمطلق الآل، للصحابة على وجه الخصوص. وهم حصلوا المراتب العلية علما وعملا، ولا لا؟ إذن يصح أن نسميهم الحائزين ولا ما يصح؟ يصح، لأنهم بلغوا المراتب العلية علما وعملا. الحائزي مراتب الفخار. المراتب جمع مرتبة، وتطلق هذه الكلمة على المعاني المرتفعة، فيقال مرتبة في الجنة، مكانة في الجنة، وأما المنازل السفلية لا تسمى مراتب وإنما تسمى دركات. قال مراتب الفخار، مراتب الفخار بضم بفتح الفاء، أما بالكسر الفخار فهو ما يصنع من الطين الأحمر يسمى فخار، وأما الفخار بالفتح فالمقصود به العظمة، الفخار أي مراتب الفخر، مراتب العظمة. وكل ما فيه مدح، كل ما أبو معاوية كل ما فيه مدح شرعا أو عقلا فهو فخر وفخار. طيب ما ليس فيه مدح لا شرعا ولا عقلا هذا لا يسمى فخرا. بعض الناس يظلم الناس يفتخر، هذا لا يسمى فخرا لا شرعا ولا عقلا، وعقله ما لنا شغل فيه، احنا نتكلم عن العقول السوية. إذن ما معنى الفخار؟ قلنا العظمة. وما معنى الفخر هنا؟ كل ما فيه مدح شرعا أو عقلا فهو فخر وفخار. قال الحائزي مراتب الفخار ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم خير البشرية بعد النبيين والمرسلين، والله شهد لهم بهذه الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا.
البيت الخامس فيه دعاء لك وبيان لما ينبغي أن تطلب. قوله رحمه الله اعلم هديت إلى آخره، دعا الناظم رحمه الله للقارئ بالهداية وللمتعلم، دعا الناظم رحمه الله للمتعلم بالهداية. وقوله اعلم بمعنى تعلم، بمعنى تعلم. بين ما الذي ينبغي أن نطلب. قال اعلم هديت أن أفضل المنن، والمنن جمع منة، جمع منة، وهي العطية التي تكون بلا سبب موجب، هي العطية التي تكون بلا سبب موجب، فنعم الله كلها، فنعم الله كلها منن من الله علينا، لأنه لا أحد يستحق على سبيل الوجوب شيئا من الله تبارك وتعالى، إنما هو يوجب على نفسه ما يشاء. فأفضل المنن قال علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل المنن ما هو يصير عندك ملايين مثل ما يظن بعض الناس، أفضل المنن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يعطيه في الله ها ايش يفقهه في الدين. واهل الدنيا يقولون لا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدنيا، والله هذا اكبر دليل على الخزي، ان الناس يعارضون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الخرافات والخزعبلات. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. إذن أفضل المنن أن يرزق العبد العلم النافع، العلم النافع، علم، العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ بينه المصنف بقوله يزيل الشك عنك والدرك. إذن العلم النافع له ركنان، العلم النافع له ركنان. الأول ما أزال الشك، والثاني ما أبعد درن الشهوة. فمن أزيل الشك من قلبه وذهب درن الشهوات من نفسه أصبح عالما عاملا، أصبح عالما عاملا. العلم النافع هو ما زال شك الشبهات ودرن الشهوات، فيصير صاحب إيش؟ جامع بين العلم والعمل. نسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك، قولوا آمين. قال رحمه الله تعالى ويكشف الحق لذي القلوب. طبعا المقصود بالشك هو التردد، هو التردد بين أمرين لا يترجح أحد الطرفين، هذا هو الشك. أما واردات النفس وخواطر العقول، انتبهوا، واردات النفس وخواطر العقول ومجيء التوهمات، هذه لا يمكن دفعها البتة. لا يظن ظن ما في إنسان ما ترد عليه الخواطر وما ترد عليه الأفكار، لا. العلم النافع هو الذي يزيل الشك وهو استواء الطرفين، أما التوهمات والخيالات هذه ما يمكن دفعها، يرد على كل إنسان لا سيما الذي يدع لنفسه مجال التوهم والخيال. قال رحمه الله ويكشف الحق لذي القلوب. البيت السادس اكتب قبلها تفسير لمعنى، تفسير لقوله يزيل الشك إلى آخره. كيف يزيل الشك؟ قال يكشف الحق لذي القلوب، هذا ما يتعلق به الشبهات، ويوصل العبد إلى المطلوب، هذا ما يتعلق بالشهوات. فلا ينشغل علما بشك القلب لأنه قد أزيل، ولا ينشغل عملا بالشهوة لأن عنده مطلوب أعظم وهو رضا الله تبارك وتعالى. قال ويكشف الحق لذي القلوب، أي يوضح الحق لأصحاب القلوب، لذي بمعنى أصحاب، لأصحاب القلوب. قال رحمه الله ويكشف الحق لذي القلوب، أي لأصحاب القلوب، ويصل بالعبد للغايات الممدوحة شرعا وعرفا. وأعظمها، أعظم الغايات الممدوحة رضا الله عز وجل، وهذه يمكن نيلها في الدنيا قبل العقبى. وممن حازوا هذه المرتبة في الدنيا قبل الآخرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، آل النبي صلى الله عليه وسلم بحق نالوا هذه المرتبة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ماذا حصلوا؟ رضي الله عنهم ورضوا. طيب حنا والذين اتبعوهم بإحسان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإحسان حتى نحصل رضا الله. والله إن إدراك رضا الله أعظم غاية من الجنة، فمن أدرك رضا الله أدرك الجنة، ومن أدرك الجنة أدرك رضا الله. لكن من أدرك رضا الله أدرك الجنة مباشرة بلا حساب وليس العكس، فربما يكون العبد مسخوطا عليه في وقت يوم القيامة ثم يرضى الله عنه في وقت فيدخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: ويكشف الحق لذي القلوب. كيف يكون هذا يوصل العبد إلى المطلوب؟ قال بأمرين: يكشف الحق لذي القلوب، هذا واحد، يوصل العبد إلى المطلوب، هذا اثنين. وذلك لا يكون إلا بمعرفة الحق علما والعمل بالمطلوب شرعا. في البيت السابق قال: فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس. القواعد جمع قاعدة وهي في اللغة الأساس. والقاعدة في الاصطلاح أمر عام أو لفظ عام أو حكم عام، هذه متقاربة. أمر عام تندرج تحته مسائل كثيرة متساوية في الحكم، تندرج تحته مسائل كثيرة متساوية في الحكم، هذا معنى القواعد. إذن معنى هذا الكلام: إذا حفظنا القاعدة عرفنا أن هناك أشياء كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، فهذا شيء عظيم أن ندركه وأن نطلبه. قال رحمه الله: جامعة المسائل الشوارد. عرف نظما القواعد، جامعة المسائل الشوارد. المسائل جمع مسألة، وهي الأمور التي يحتاج إلى حكم. وأما قوله الشوارد فجمع شاردة، الشوارد جمع شاردة، وهي القصية، وهي القصية التي ربما لا يعلم حكمها لشرودها أو عدم تذكر دليلها، لشرودها أو عدم تذكر دليلها. فمن حفظ القواعد فإن المسائل الشاردة يعرف حكمها بالقاعدة العامة، والمسألة المعينة التي لا يستحضر دليلها يعرف حكمها بالقاعدة العامة. هذا يعني هذه من فوائد معرفة القواعد الفقهية. قوله جامعة المسائل الشوارد يعني فيه إشارة إلى تحصيل العلم بسهولة ويسر لمن أتقن هذه القواعد. قال: فترتقي في العلم خير مرتقى. قوله ترتقي، الرقي هو الصعود والتقدم إلى الأعلى، وهذا من أبلغ التشبيه، لأن العلم يرتقي صاحبه ويرتفع عن الجهل والجهلة. كان مثلهم في الأفعال وإذا به تعالى عن الأفعال الدنية، كان مثلهم في الألفاظ وإذا به ارتقى عن سفاسف الألفاظ. أعرف أناسا كانوا يتكلمون بكلمات بذيئة، فلما رزقهم الله حلاوة العلم إذا بألسنتهم لا تخرج إلا ما هو صادر من مشكات الشريعة. فوالله أي مرتقى أعظم من هذا المرتقى في الدنيا قبل العقل؟ يصبح الإنسان حليما إذا سفه الناس، عليما إذا جهل الناس، عاملا إذا ترك الناس. هذا معنى فترتقي في العلم خير مرتقى. من أعظم وسائل الارتقاء في العلم حفظ القواعد، قواعد الأدلة، قواعد المسائل، قواعد الأحكام، قواعد العلوم. ونحن في هذه الدورة التأصيلية بدأنا بأصول العلم، لأن البنيان بغير الأساس لا يوصل إلى العلم المطلوب من الناس. قال رحمه الله: فترتقي في العلم خير مرتقى. إذن فهم القواعد الفقهية معينة في الارتقاء، ومعرفة كيفية تطبيقها على النصوص سبب للارتقاء، لا سيما علم النوازل، لا سيما علم النوازل، هذا من جهة. والثانية أنها معينة لاستصحاب العلم على الدوام. قال رحمه الله: وتقتفي سبل الذي قد وفق. إذن حفظ القواعد فيه فائدتان: الارتقاء والاقتفاء. ها، مرة ثانية: فهم القواعد فيه فائدتان: الارتقاء والاقتفاء. ارتقاء منزلة، والاقتفاء سيرا وعملا. قال: تقتفي، الاقتفاء هو الاتباع والسير على منوال من سبق، وهذه من صفات طلاب العلم، جعلني الله وإياكم منهم. طالب العلم بحق هو الذي لا يقول قولا إلا له سلف، ولا يلتفت إلى قول الخلف، وبذلك يكون هو إماما يجب علينا جميعا قبل أن نقول قولا أو نفعل فعلا أن نسأل من سبقنا إلى هذا. يا طالب العلم، احذر، احذر أشد الحذر أن تقول قولا في دين الله أو تعمل عملا في دين الله وليس لك سلف صالح. فالله سائلك، ولا ينفعك عقلك ولا استنباطك. قد كفينا والله أيها الإخوة. وتقتفي سبل الذي قد وفق. السبل جمع سبيل، سبيل وسبل وسبل، يجوز هذا وهذا، سبيل وسبل وسبل. وهنا قال: سبل الذي قد وفق. ففهم القواعد يجعل طالب العلم مقتفيا سبيل أهل العلم. قد وفق وهم العلماء، وعلى رأسهم من الموفقون، على رأسهم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون والأئمة المرضيون. وهذا فيه إشارة أيضا إلى أن من أراد أن يكون عالما فعليه بالاقتفاء، وليحذر من الابتداء. لا بعض الناس اليوم يحب أن يخالف، وهذا والله كما قال بعض العلماء: حب الظهور يقصم الظهور. وتذكر أن الله إذا أراد رفع شيء لا خافض له، وإذا أراد خفض شيء لا رافع له، فعليك باللجي إلى الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
الله أكبر. قوله رحمه الله: فهذه قواعد نظمتها. مر معنا اسم إشارة هذه في السبت الماضي، قلنا الأصل في اسم الإشارة أن يكون لما سبق أو لما يحضر، وهنا المقصود به ما سيأتي. والقواعد مر معنا تفسيره: نظمتها. النظم ضد النثر. وكلام العرب، كلام العرب ثلاثة أقسام: إما نثر وهو الأكثر، أو نظم وهو التالي، أو جمع بين النظم والنثر وهو القليل. والنظم من الكلام، النظم من الكلام ما كان على أحد بحور الشعر، ما كان على أحد بحور الشعر فيقال له النظم. والعلماء رحمهم الله نظموا العلم تيسيرا للحفظ والاستحضار، نظموا العلوم تيسيرا للحفظ والاستحضار. يقول: نظمتها ابتداء واجتهادا ولا موروثا؟ قال: من كتب أهل العلم قد حصلت. في قوله من كتب أهل العلم قد حصلتها، هذا فيه دلالة على أهمية نسبة الفضل إلى أهله. وطالب العلم إذا لم ينسب الفضل إلى أهله فكبر عليه أربعة، فكبر عليه أربعة. لا يمكن لإنسان أن يطلب علما، أن يحصل علما وهو لا يعرف لذوي الفضل فضلهم، لا سيما العلماء الذين ماتوا رحمهم الله على السنة الغراء. يقول: من كتب أهل العلم قد حصلتها. هو حصلها في كتب أهل العلم نثرا. ما الذي عمل؟ نظم، هذا عمله. قوله: جزاهم المولى عظيم الأجر إلى آخره. دعا الناظم رحمه الله للعلماء بأن يجزيهم الله كم؟ أربعة أشياء. تأملوا عظيم هذا النظم. دعا رحمه الله للعلماء بأربعة أشياء: أولا أن يجزيهم ماذا؟ عظيم الأجر، هذه واحد، والعفو هذه الثانية، مع غفرانه هذه الثالثة، والبر هذه الرابعة. وهكذا ينبغي أن نكون عليه، نعرف لعلمائنا ومشايخنا رحمهم الله واسكنهم الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا بهم على الثبات، وأن يبارك في الأحياء منهم، أن ندعو لهم. قد كان الإمام أحمد يقول: ما دعوت لنفسي قط إلا دعوت للشافعي، أنه ما أخذ الفقه إلا من الشافعي كما يقول. قال رحمه الله: جزاهم المولى، قلنا المولى مر معنا اسم يطلق على السيد وعلى العبد، والمقصود به هنا السيد وهو الله تبارك وتعالى، عظيم الأجر. العلماء أعظم الناس أجرا عند الله. والعفو وهو محو الأثر، محو أثر الذنب. العفو إيش؟ محو أثر الذنب، مع غفرانه. الغفران على وزن فعلان، والمقصود به المغفرة، وهو عدم المؤاخذة. ما الفرق بين العفو والغفران؟ الفرق: الغفران عدم المؤاخذة، لكن يمكن الأثر يبقى. وأما العفو فهو أن الله لا يؤاخذ العبد ويزيل أثر ذلكم المعصية، فلا يحاسب ولا يعاتب ولا يؤاخذ عليها، لا عاجلا ولا آجلا. قال: والبر، أي البر هنا المقصود به ماذا؟ جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه. والبر، البر هنا بالكسر معناه الخير، أي يطلب لهم الخير كله، يطلب لهم الخير كله. ليس البر أن تولوا وجوها، أي ليس الخير. وفسر البر بالتقوى أيضا، لكن المقصود هنا الخير. قوله رحمه الله: النية شرط لسائر العمل إلى آخر البيت الحادي عشر. هذه هي القاعدة الأولى. الناظم رحمه الله أبياته قرابة الخمسين إلا بيتا، وذكر فيها قواعد عظيمة قرابة ما يربو على 30 قاعدة. هذه القواعد منقسمة إلى قسمين: قواعد كبرى وقواعد صغرى. القواعد الكبرى هي التي يسميها الفقهاء بالقواعد الخمس الكبرى، بالقواعد الخمس الكبرى، وستأتي الإشارة إليها من كلام الناظم رحمه الله. وأما القواعد الصغرى فهي كثيرة، وهي منقسمة إلى قسمين. قواعد الصغرى كثيرة ومنقسمة إلى قسمين: قواعد وضوابط. والفرق بين القواعد والضوابط أن القواعد أو القاعدة حكم متعلق بأكثر من باب من أبواب الفقه، حكم يتعلق بأكثر من باب من أبواب الفقه. وأما الضابط فهو حكم يتعلق بمسائل باب واحد، بمسائل لباب واحد. إذن قواعد كبرى، قواعد صغرى. قواعد الصغرى منقسم إلى قسمين: قواعد وضوابط، هكذا ذكره بعضهم. هنا في القاعدة الأولى قال: النية شرط لسائر العمل. حط فوق كلمة شرط لسائر العمل بيان للأحكام التكليفية، فاصلة الجزاء والثواب. إذن لو قال لنا قائل: ما حكم الصلاة بلا نية؟ انتبه الآن، نقول: الصلاة باطلة ولا يثاب صاحبها. النية شرط لسائر العمل، ثوابا وعقابا، إجزاء قال بها الصلاح والفساد للعمل. حط فوق كلمة الصلاح والفساد أحكام وضعية، فاصلة خبر عن العمل. فلو قال لنا قائل: ما حكم من توضأ تبردا بلا نية الوضوء؟ قلنا: وضوءه فاسد، وضوءه فاسد. هذا خبر لبيان الحكم الوضعي. قوله رحمه الله: النية هي القصد في اللغة، النية هي القصد في اللغة، ومحلها القلب، وهي شرط في صحة الأعمال التعبدية. قيدوها: وهي شرط في صحة الأعمال التعبدية، وشرط في الأعمال الدنيوية وضعا، يعني حكما وضعيا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الكتاب المطول الذي سنقرأه بعد ذلك في القواعد الفقهية. قوله: النية شرط، الشرط معناه العلامة، الشرط معناه العلامة، وفي الاصطلاح الفقهي هنا المقصود به أنه الشرط من ما إذا انعدم، انعدم المشروط، وهو الذي يقول عنه بعض الوصوليين: الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال الشرط هنا: النية شرط لصحة الأعمال، كالنية شرط في صحة الصلاة. فلو صلى قام وركع وسجد رياضة لم تصح هذه الصلاة. النية شرط لسائر العمل أي للأعمال كلها، سائر بمعنى جميع، بمعنى إيش؟ جميع. ومما يدل على أن سائر بمعنى جميل، بمعنى جميع، ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم غسل سائر جسده أي جميع جسده الباقي. وقال بعضهم أن سائر بمعنى بقية، وهذا يحتاج إلى قرينة، وإلا فالأصل في معنى سائر بمعنى الجميع. تقول سائر الناس يقولون، ها، هذا معنى كلمة سائر لسائر العمل أي للأعمال كلها. فالنية شرط في كل عمل، النية شرط في كل عمل. قال: بها الصلاح والفساد للعمل. قلنا هذا حكم وضعي خبري، أي أن صلاح الأعمال وفسادها مرتبط بالنية، صلاح الأعمال، أن صلاح الأعمال وفسادها مرتبط بالنية، وهذا فيه دلالة على عظيم منزلة النية. لذلك قال العلماء: النية نصف الدين والنصف الآخر العمل. وقال بعضهم حديث: إنما الأعمال بالنيات ثلث الدين، وقال بعضهم ربع الدين. قال: النية شرط لسائر العمل. ينبغي أن ندرك هنا لماذا النية. النيات ثلاثة أشياء: نية الدافع للعمل، لماذا تعمل، هذا نعني به الإخلاص وعليه الثواب والعقاب، ونية لأجل، انتبه لهذه المسألة، نية لأجل تمييز العادات عن العبادات، نية لأجل تمييز العادات عن العبادات. شخص قال له الطبيب: رح باكر صوم، تعال الساعة 4 العصر وانت صائم نفحصك. أمسك عن الأكل والشرب، لا يقال إنه صائم، هذه عادة طبية. ما الذي ميز بين إمساكه هذا وبين إمساكه في رمضان؟ النية. إذن النية فائدتها الأولى التمييز بين العادات والعبادات. فائدتها الثالثة، الأولى قلنا إيش؟ الثواب والجزاء، والثانية تمييز العادات عن العبادات، والثالثة تمييز العبادات بعضها عن بعض. شخص صائم، قلنا له: أنت صائم فرض ولا نفل؟ كيف نعرف؟ ما الفارق؟ الصورة واحدة ولا مختلفة؟ واحدة. ما الذي يفرق؟ النية. إذن هذه فوائد النية. إذن القاعدة الأولى حفظناها: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، يؤكده حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. ودليل هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع. في البيت 12 ذكر قاعدة ثانية، قال: الدين مبني على المصالح. بيّن الناظم رحمه الله في هذا البيت أن الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. لماذا أنزل الله الشرع؟ لجلب المصالح للعباد وتكثيرها بينهم، ودفع المفاسد عنهم وتقليلها، وهذا عام في كل الشر. التوحيد مصلحة كله، والشرك مفسدة كله، السنة مصلحة كلها، البدعة مفسدة كلها، وهكذا. فقس قوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. إذن بناء الدين على أمرين، على قاعدة جلب المصالح وقاعدة دفع المفاسد. بل صلاح البدن قائم على أمرين، الشرع من أنزله؟ الشرع من أنزله؟ البدن من خلقه؟ الشرع مبنى على قاعدتين، جلب المصالح ودفع المفاسد. البدن مبناه على أمرين، إدخال الصالح وإفساد الخارج، ولولا ذاك لمات الإنسان. فكما يموت البدن إذا أدخلت عليه المفسد أو منعت الإخراج المفسد أو منعت إدخال الصالح، كذلك روحك ونفسك ودينك يفسد إذا لم تبنيه على قاعدة الشرع. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح. المصالح جمع مصلحة، جمع مصلحة، وهي الحكمة التي شرع الله عز وجل لأجله، الحكمة التي شرع الله عز وجل لعباده الأحكام العامة والخاصة. المصالح جمع مصلحة، وهي الحكمة التي شرعها الله عز وجل لأجلها لعباده الدين. وهذه المصالح أو الحكم لأجل خمسة أمور عامة ذكرها الفقهاء رحمهم الله. قالوا: ما شرع الله في الشرع إلا لأجل حفظ الضروريات الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟ الدين أولاً، والنفس ثانياً، والعقول ثالثاً، والأنساب رابعاً، والأموال خامساً. هذه الضروريات الخمس. لماذا شرع الله الشرائع؟ إيجاباً وتحريماً لحفظ الضروريات الخمس. الدين فلأجله شرع الله الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ النفوس، لأجل ذلك حرم العدوان، حرم قتل النفس بغير حق. حفظ العقول فحرم الخمر والسكر، وحفظ الأنساب حرم الزنا، وحفظ الأموال فحرم السرقة والاختلاس. قسم العلماء رحمهم الله المصالح إلى قسمين، قسموا المصالح إلى قسمين. القسم الأول: مصلحة خالصة كالتوحيد والصلاة، مصلحة خالصة كالتوحيد والصلاة، ومصلحة راجحة، هذا النوع الثاني. إذن المصالح تنقسم إلى قسمين: مصالح خالصة ومصالح راجحة. مصلحة الراجحة مثل الجهاد وإقامة الحدود، مثل الجهاد وإقامة الحدود. قوله في جلبها والدرء للقبائح، أي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المقابح أو درء القبائح. القبائح جمع قبيحة، جمع قبيحة، وهي كل ما قبحه الشرع تحريما وكراهة، كل ما قبحه الشرع تحريما وكراهة. وهذه المفاسد التي عبر عنها الناظم بقوله القبائح يعبر عنه بعض العلماء بالمفاسد، جلب المصالح ودفع المفاسد. المصنف قال للقبائح ولم يقل للمفاسد. للمفاسد تنقسم أيضا إلى قسمين: مفسدة خالصة لا مصلحة فيها البتة كالشرك، مفسدة خالصة لا مصلحة فيها البتة كالشرك، ومفسدة راجحة كبيع الخمر. حرم الله بيع الخمر مع أن فيها نوع من أنواع المصالح وهي التجارة، ومنع الله الربا مع أن فيها نوع مصلحة للمرابي، وهكذا أشياء أخرى. ها هنا مسألة عقدية دعوها في أذهانكم ونبحثها إن شاء الله في مسائل الاعتقاد على وجه التفصيل، وهو: هل الدين مبناه على الصلاح والأصلح وجوبا أو جوازا شرعا أو عقلا أو هما معا؟ على وجه الخلاصة قالت المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح على الله عقلا، وقالت الأشعرية لا يجب على الله لا الصلاح ولا الأصلح عقلا، وإنما الصلاح والأصلح ما جاء في الشرع. وقول أهل السنة أنه لا يجب على الله شيء، ولكن المتتبع للشرع يجد أن الله لا يحكم بشيء إلا على وجه الصلاح والأصلح، هو يجيب على نفسه، وهذا يقولون دل عليه الشرع والعقل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
في هذه الأبيات الأربعة أربعة قواعد: الثالثة فإن تزاحم عدد المصالح. التزاحم بمعنى أن أحدهما جاء في وقت الآخر، فإذا تزاحم عدد من المصالح ماذا نفعل؟ القاعدة: يقدم الأعلى من المصالح. مثال ذلك بالأمثلة تتضح: ضاق وقت الفجر بحيث لم يبقى لطلوع الشمس إلا قدر ما يكفي لركعتين، فأيهما تصلي، السنة أو الفريضة؟ هذا معنى القاعدة: الفريضة. إذا جاء وقت شوال، انتبه الآن، إذا جاء وقت شوال أو إذا جاء وقت الحج، هذا أوضح، إذا جاء وقت الحج ووصل الرجل محرما معتمرا وحاجا، فوصل في يوم عرفة، فإن اعتمر فاته الحج، فأيهما يقدم؟ الحج. إذن هذا معنى هذه القاعدة. وقوله رحمه الله: وضده، هذه الرابعة، تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يعني إذا تزاحمت المفاسد وأنت مضطر لابد تعمل أحد المفاسد، ماذا تفعل؟ قال يرتكب الأدنى من المفاسد. مثاله ما خرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ناحية. الآن تأملوا معي، بول الأعرابي في المسجد مفسدة للمسجد ولا لا؟ باتفاق الفقهاء. لكن المفاسد المترتبة على زجره، انتبه الآن ما هي، متعددة. أولا، ربما إذا زجروه انكشفت عورته، ربما إذا زجروه يتطاير البول منه فيصبح المفسدة أكبر، أي الثانية. وربما أنه يمرض لانحباس البول لأنه قال لا تزرموه، وربما ينفر عن الإسلام وهو أعرابي، وهذه الرابعة. الآن عندنا مفسدة واحدة وأربعة مفاسد، أيهما نقدم؟ المفسدة الواحد، يرتكب الأدنى من المفاسد. ونحوه، انتبه الآن، لو تزاحم فساد الدين وفساد النفس، أيهما نقدم؟ فساد النفس، تقدم نفسك فدا لدين الله عز وجل. لو تزاحم فساد المال وفساد العرض، أيهما تقدم؟ فساد المال، ما في هذا، كل إنسان يدركه بفطرته السليمة، إلا من أصبح بخيلا إلى درجة لا يعرف للعرض قدرا. قال رحمه الله في البيت 15، وهي القاعدة 5: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه عسير. هذه القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، هذا نص القاعدة، المشقة تجلب التيسير، هي من القواعد الخمس الكبرى. ودليلها قول الله تعالى، انتبهوا، دليل هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن أمثلة هذه القاعدة، من أمثلة هذه القاعدة، إباحة الفطر للمسافر، هذا من المشقة تجلب أي التيسير. جواز القعود أو الجلوس للمريض وعدم تكليفه بالقيام، هذه من صور القاعدة وصورها كثيرة جدا. في البيت 16 قال رحمه الله، وهو وفيه القاعدة 6: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. يمكن نجعلها قاعدة واحدة، يمكن نجعلها قاعدتان. ليس واجب بلا اقتدار، يمكن نجعلها قاعدة، ولا محرم مع اضطرار، ولكن الأكثر يذكرون هاتين الجملتين على أنهما قاعدة واحدة، لا واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ذكر الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة: لا واجب مع العجز، ليس واجب بلا اقتدار، لا واجب مع العجز، هكذا يعبر عن بعض الفقهاء، لا واجب مع العجز. الدليل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة فيها إشارة إلى أن الواجب يسقط إذا لم يقدر عليه العبد. طيب، سقوط الواجب ينقسم إلى قسمين، سقوط الواجب ينقسم إلى قسمين: سقوط إلى بدل، سقوط إلى بدل، ومنه سقوط مع الكفارة، سقوط إلى بدل، فمن عجز عن استعمال الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. إذن سقوط إلى بدل. طيب سقوط مع الكفارة، الواجب على المحرم أن يجتنب المحظورات، فإن ارتكب المحظور لمرض سقط عنه واجب الإمساك وجاز له ارتكاب المحظور ولكن يكفر. والقسم الثاني قالوا سقوط إلى غير بدل، سقوط إلى غير بدل مثل سقوط الحج عن غير المستطيع، هذا سقوط إلى غير بدل. ما قال له إذا ما تقدر تحج سوي تعريف في بلدك كما يفعل بعض الناس متبعين يعني بعض ما لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليه. طيب لو أن إنسانا كان مغلولا لا يستطيع التيمم والوضوء ولا التيمم، يسقط عنه الوضوء والتيمم. من استنجى، هذه المسألة أذكرها لماذا؟ لأن بعض الناس لا يدرك هذه القاعدة في هذه الصورة المخصوصة على وجه الخصوص. من استنجى وبعد قيامه خرج منه قطرة وقطرتين، خروج القطرات بعد قيامه بإرادته أو بلا إرادة؟ إذن تحت قدرته أو ليس تحت قدرته؟ إذن ليس مؤاخذ. هذه قاعدة لازم نحفظها ونطبقها. ما تجي تتنطع، خلاص أنت استنجيت خرج شيء منك بلا قدرة، فالقاعدة ليس واجب بلا اقتدار، الواجب عليك الاستنجاء. قال رحمه الله: ولا محرم مع اضطرار. فمن اضطر لارتكاب محرم أبيح له ذلك بثلاثة شروط. متى يجوز ارتكاب المحظور أو المحرم؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول تحقق الضرورة، ما يكون متوهم أو متخيل، تحقق إيش؟ الضرورة. الشرط الثاني أن لا يكون طالبا أو راغبا في المحرم. شلون يعني ما هو طالب راغب؟ يقول أنا ما أشرب الخمر، يجيب الخمر يحطه على المائدة، يقول أنا ما أشرب الخمر بس إذا انغصيت فأنا مضطر بأخذ خمر. طيب أنت بغيتها قبل لا تجي الضرورة ولا لا؟ ليش ما حطيت ماء قدامك؟ واضح الصورة ولا غير واضح؟ الشرط الثاني إيش؟ أن لا يكون طالبا ولا راغبا في المحرم. الشرط الثالث أن يقدر الضرورة بقدرها فلا يزيد عليها، وهذا الشرط سيبينه الناظم في البيت القادم. ولكن ننتبه لهذه المسألة، وهي من خاف الهلاك من غصة فلم يجد إلا ماء مغصوبا جاز له شربه ولا لا؟ جاز. الآن ضرورة تحققت وليس طالبا هو للمحرم، وإنما شرب بقدر ما يزيل غصته. من أصابه جوع شديد وخشي الهلاك أبيح له أكل الأكل من الميت بقدر ما يزيل الموت. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
الأبيات هذه ذكر الناظم فيها رحمه الله تعالى أربعة قواعد أخرى. القاعدة السابعة قوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فبين الناظم رحمه الله أن المباح لضرورة يؤخذ منه بقدر الضرورة، ولذلك قال الفقهاء مقعدين قاعدة صغرى تحت هذه القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، الضرورات تبيح المحظورات. طيب ما هي القاعدة الصغرى تحتها؟ قالوا الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ، هذه شرط، دليل أي شرط؟ شرط الثاني اللي قلنا لا طالب ولا راغب. فمن اضطر غير باغ، اضطر معناه تحقق الضرورة، غير باغ يعني شرط الثاني، ولا عاد يعني شرط الثاني، ثلاث شروط كلها موجودة في نفس الآية. فمن اضطر تحقق الضرورة، غير باغ لا يطلب، ولا عاد لا يتجاوز، فلا إثم علينا الله غفور رحيم. وفي الآية الثانية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم الذنب.
بقي
خمس دقائق، ليش مستعجلين أجل؟ خلونا نخلص، حنا المفروض أن نوصل. الله المستعان. طيب قوله رحمه الله في القاعدة الثامنة وترجع الأحكام لليقين، القاعدة هذه من القواعد الخمس. ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك، من القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. وممن ذكر أن هذه من القواعد الكبرى ابن دقيق العيد والقرافي رحمهم الله. ودليل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، على باله طلع منه شيء، ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. مثال هذه القاعدة، من تيقن الطهارة تيقن أنه توضأ قبل لا يجي هني، بعدين جاء وسواس انتقض وضوه ولا لم ينتقض وضوه، إذن اليقين لا يزول بالشك، هو متوضي ولا لا متوضي، خلاص. طيب العكس، رجل يتذكر أنه قبل لا يجي راح الحمام، بعدين شك توضى ولا ما توضى، شنو الأصل؟ عدم الوضوء، إذن هذا واضح. مثل هذا تيقن أنه صلى أربع ركعات، صلى أربع ركعات تيقن، بعد السلام شك، اليقين لا يزول. ومن هنا قعد العلماء قاعدة عظيمة، قاعدة أخرى تحت القاعدة، ما هي؟ قالوا الشك أثناء العبادة يزال باليقين، الشك أثناء العبادة يزال باليقين، والشك بعد العبادة لا يلتفت إليها، والشك بعد العبادة لا يلتفت إليها. القاعدة التاسعة ذكرها في البيت التاسع عشر، قال رحمه الله، طبعا ما ذكرنا معنى اليقين، الشك استواء الطرفين، اليقين معناه ثبوت الأمر وتقرره على وجه الجزم، ثبوت الأمر وتقرره على وجه الجزم. التاسع قال والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخر البيت. ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت فرعا من فروع القاعدة السابقة، إذن هذه قاعدة صغرى تحت تلك القاعدة الكبرى، وهو أن الأصل فيما ذكره الطهارة ما لم يتيقن نجاستها، الأصل في المياه الطهارة. هذه قاعدة لأنها تستخدم في عدة أبواب، تستخدم في باب الوضوء، في باب إزالة النجاسة، في باب الغسل، إذن هي مستخدمة في عدة أبواب، فهي قاعدة. الأصل في المياه الطهارة ما لم يتيقن نجاستها. كذلك يقول العلماء، يقول بعض العلماء الأصل في الأشياء الطهارة، هذا أعم ولا لا؟ هذا أعم، الأصل في الأشياء الطهارة هذا أعم، لأنه يعم كل شيء، لكن كثرة استثناءاتها جعل المصنف رحمه الله يعدل عنها، مع أن الأصل في الأشياء الطهارة، يعني كل شيء خلقه الله الأصل فيه الطهارة حتى يأتي دليل النجاسة، حتى يأتي دليل النجاسة. الأصل في مياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة، الأصل في الحيوانات، في النباتات، في إلى آخر. الدليل على أن الأصل في الماء الطهارة عموم الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والدليل على طهورية الأرض عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والدليل على طهورية الثياب لبس النبي صلى الله عليه وسلم للألبسة المصنوعة في بلاد الكفر ولم يذكر غسلها. واضح؟ هذا دليل فعلي كما مر معنا في البيقونية أن من الأحاديث ما تكون فعلية. دليل طهورية الحجارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالحجارة، فلو لم يكن الأصل فيها الطهارة لذكر التحريم أو الغسل أو نحو ذلك. طيب نكمل بعد الأذان، الله يعينكم عليه. الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في اللحوم التحريم، والأصل في الأنفس العصمة والتحريم، الأصل في الأموال العصمة والتحريم. معنى هذه القاعدة، طيب قد يقول قائل عندنا قاعدة الأصل في الأشياء الحل، كيف هنا قال الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال ها الأصل فيها التحريم؟ نقول عنا بها أنه لا يمكن تحصيلها إلا بطريقة شرعية. فالأبضاع بفتح الهمزة، الأبضاع بفتح الهمزة جمع بضع وهو الفرج، فالأصل فيه التحريم إلا ما ثبت بزواج أو ملك يمين. إذن الأبضاع لا تحل إلا بصورة معينة، لذلك الأصل فيها التحريم. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن قال قائل فالمحرمات مذكورات في القرآن وما سوى ذلك من النساء فالأصل فيهن الحل، ما في تعارض بين هذاك القاعدة وهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تتحدث عن كيفية تحصيل البضع بالحلال، الأصل فيها الحرمة حتى تعقد عليها أو تحصلها بملك اليمين، وتلك تتكلم عن من يحق لك العقد عليها. كذلك اللحوم، الأصل في اللحوم التحريم حتى يذكر اسم الله عليها وتذكى. هذه لا تتعارض مع قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. لماذا لا تتعارض؟ لأن تلك تتكلم عن الذوات وهذه تتكلم عن اللحوم. لا يجوز لك أن تقطع لحم من خروف مثلا أو من بقرة أو من ناقة وتطبخها وتأكلها، لا بد أنك تذبحها وتذكيها ذكاة شرعية، ولا لا؟ مفهومة. إذن ما في تعارض بين قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وبين هذه القاعدة الأصل في اللحوم التحريم، والأصل في الأنفس العصمة والحرمة. ما يجوز أن تقتل أي إنسان ما لم يكن، انتبه، ما لم يكن معتديا، ما لم يكن معتديا. وكذلك الأموال الأصل فيها التحريم، ما يجوز للإنسان أن يأخذ مالا إلا بطريقة شرعية وهو كسب أو عمل أو تجارة أو بيع أو شراء أو إجارة ونحو ذلك. وهنا قوله واللحوم يعني الأصل في تحريمها أنها لا تحل أو لا تحل إلا بالتسمية والزكاة، إلا بالتسمية والزكاة، هذا معنى العبارة. وأما الأصل في الحيوانات الأصل فيها الحل، الأصل في الحيوانات الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل التحريم. ولذلك نجد أن الأحاديث بيّنت المحرمات ولم تبين المباحة، لأن الأصل الإباحة، والدليل الإباحة قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، يعني انتفاعا واستخداما، انتفاعا واستخداما. قوله والنفس والأموال المعصوم، المعصوم هو من حرم الله ورسوله الاعتداء على نفسه وماله، ويدخل في ذلك المسلم والكافر المعاهد بفتح الهاء والمستأمن بفتح الميم والذمي بكسر الميم. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، ومنه عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم.
طيب نقف، كم باقي على الإقامة؟ طيب قول لنا بعد بيت مشكل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
قوله تحريمها حتى يجيء الحل، يعني أن الأصل في الأبضاع واللحوم ومال المعصوم تحريمها وحلها يكون على الهيئة الشرعية التي وردت في الشريعة. فالأبضاع إنما تحل بأي شيء، بالزواج أو ملك اليمين، واللحوم بالتسمية والذكاء، والأنفس بالعدوان، والأموال بالعمل أو التجارة أو الإجارة ونحو ذلك. قوله فافهم هداك الله ما يمل، ما يمل من الإملال، وأصله أمل، أمل، وبفتح التضعيف أملل، بفتح التضعيف أملل. والمضارع يمل وبفتح التضعيف يملل أو يملل، عفوا يملل، يملل بفتح التضعيف، فهو من الإملال. ومعناه الإملاء، الإملال معناه الإملاء. ومنه قوله عز وجل وليملل الذي عليه الحق. ما معنى ليملل؟ يملي. فأمليت عليه ما يمل، أي فقرأت عليه ما يكتب. وقوله رحمه الله والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، حط في كلمة عاداتنا، حط عليه وصف للأقوال والأفعال، وصف للأقوال والأفعال. لو جاء إنسان وقال فلان يتكلم هندي يتكلم صيني، قل الأصل في عاداتنا الإباحة قولا كان أو فعلا. والعادة هي ما يفعله الناس في دنياهم مما اعتادوا عليه ولم يستقبحوا، مما اعتادوا عليه ولم يستقبحوا. فالأصل فيه أنه حلال إلا ما جاء النص بتحريمه. ما الدليل على أن الأصل في عاداتنا الإباحة؟ قوله تعالى وأمر بالعرف، وأمر بالعرف وأعرض عن المشركين. ويصح الاستدلال بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، والأقوال والأفعال من عموم مخلوقات الله تبارك وتعالى. قوله وليس شيء مشروعا من الأمور إلى آخره، يعبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم الأصل في العبادات التحريم، الأصل في العبادات التحريم، ليس للإنسان يتقرب إلى الله إلا بشيء مشروع ثابت، هذا معنى القاعدة. فيحرم على الإنسان يتعبد إلا بدليل شرعي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح فقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في البيت الأخير قوله وسائل الأمور كالمقاصد، اشتمل البيت على قاعدة كلية من القواعد الخمس، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت ثلاثة أمور تأملوها. الأول المقاصد، جمع مقصد، وهو الأمر المقصود لذاته كالصلاة، وهو الأمر المقصود لذاته كالصلاة. الوسائل هذا الأمر الثاني. الوسائل جمع وسيلة، وهي التي شرعت لغيرها كالمشي للصلاة. الأمر الثالث الزوائد، جمع زائد، وهو الذي له صلة بالفعل كالرجوع من المسجد. معنى هذا الكلام أن الله إذا شرع شيئا فإن الوسيلة الموصلة إليها حكم الوسيلة حكم المقصد، وحكم الزائد حكم المقصد، كله فيه أجر. ما دام المقصد مشروع فالوسيلة إليها أجر، والزائد المتعلق بها أجر. هذا تفسير لهذه القاعدة، وسائل الأمور كالمقاصد يعني لها أجورها، واحكم بهذا الحكم أي من الثواب للزوائد. حرم الله الزنا، إذن الغمز واللمز الوسائل المؤدي إليه محرم. طيب الأمور المترتبة عليها الزوائد بعد ذلك كلها يأثم عليها الإنسان ويعاقب. هذا معنى هذه القاعدة، وسائل الأمور كالمقاصد. تفسير آخر وهو لطيف أيضا، أن المقاصد إن كانت واجبة فينبغي أن المقاصد إن كانت شرعية فينبغي لنا أن نسلك لها الوسائل الشرعية. لا يجوز للإنسان لمجرد كون المقصد شرعي أن يسلك أي مسلك، لا، لابد أن يكون المسلك الذي يسلكه أيضا شرعية. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في السبت القادم لا الذي بعده، نقف في دورة علي بن أبي طالب إن شاء الله. وإن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر سنقرأ كتاب صريح السنة للإمام الطبري، وغدا بعد المغرب رسالة في الاستغفار لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسجد إبراهيم الهاجري في الجابرية، وصلى الله على نبينا محمد.